بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي أن يقدم لكم هذه المادة،
وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان إن الله هو المساعر. سجلت هذه المادة في مدينة ود مدني في 9 من شهر جمادى الأولى
لعام 39 و400 من الهجرة.
نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
عباد الله أيها المسلمون، أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود وابن ماجه في السنن، والطبراني في معجمه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. قالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس منكم أحد يضربني بمظلمة في دم أو مال. وصحح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله، وكذلك الوالعين رحمه الله في الجامع الصحيح من تلاميذ الصحيحين. هذا الحديث العظيم عباد الله أبان لنا فيه أنس رضي الله عنه أن الغلاء بالأسعار حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحكمة بالغة، حتى تعلم أيها المسلم ما هديه وما سنته وما طريقته في التعامل مع غلاء الأسعار الحصل. نعم عباد الله، فمن حكمة الله جل وعلا أن قدر وقوع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى نعلم طريقته وهديه في التعامل مع الابتلاءات. فإن غلاء الأسعار نوع من أنواع الابتلاءات التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها من شاء من عباده، وهي محطة من محطات التدبير على الناس أن يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. كما قال الله جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالله جل وعلا قد يبلوك بالخير وقد يبلوك سبحانه وتعالى بالشر، والله جل وعلا أراد منا جميعا أن نرجع إليه سبحانه وأن نوب إليه جل وعلا. وقال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالبلاء يأتي من أجل الامتحان والابتلاء والاختبار ومن أجل التوعيد. نعم عباد الله، قال أنس رضي الله عنه: قال اتبعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اتبعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، سعر لنا بمعنى اجعل لنا أسعار معينة، اجعل لنا أسعار محددة لكل سلعة من السلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابل الباسط الرزاق. فأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن الله جل وعلا هو الذي يتصرف في عباده عطاء ومنعا سبحانه وتعالى. فالأمور بيده عز وجل. والآن نجد أن الكثير من المسلمين وأن الكثير من الشعوب الإسلامية قد غابت عنهم هذه الحقيقة الشرعية العملية التي أبانها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث. فلولا تعالى يا عباد الله، إنما هو ابتلاء من الله جل وعلا، ابتلاء من الله جل وعلا. والسبب في ذلك يا عباد الله ما كسبت أيدينا، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعل الناس يرجعون إلى الله جل وعلا إذا ما حصل ضيق في عيشهم. ولكن قل من يتذكر ذلك، وقل من يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم يا عباد الله، هذه هي الحقيقة التي لا بعيد عنها، أن ما يحصل على أمة الإسلام وعلى المجتمعات الإسلامية من مصائب إنما هو جزاء بما كسبوا، جزاء بما اقترفته أيديهم. فلا بد للناس من أن يعرفوا هذا، وأن تحدث هذه المصائب أو قدم ورجوعا إلى الله تبارك وتعالى. الأمور بيد الله جل وعلا. والله مهما خطط المخططون، ومهما نظر المنظرون، ومهما اجتمع الاقتصاديون، فإن الأمور بيد الله عز وجل. لا يستطيعون دفعا ولا يستطيعون رفعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر الذي يمتن على العباد برخص الأسعار، إنما هو الله تبارك وتعالى. والذي يبتليهم بغلاء الأسعار إنما هو الله تبارك وتعالى. إن الله هو المسعر القابض، أي القابض نعمه عمن شاء، والباسط نعمه على من شاء، الرزاق سبحانه وتعالى. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل القرآن شاهدا لهذه المعاني. يقول الله جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وبيع في الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لأننا يا عباد الله أصبحنا نهتم بأمر الدنيا اهتماما عظيما، ولو أننا قد نقص شيء من دنيانا ربما أننا خرجنا في مظاهرات عظيمة واستنكرنا استنكارا عظيما لأجل أن نقص شيء من خبزنا، أو لأجل أن ارتفع شيء من الأسعار، وهكذا يا عباد الله. أما نقصان الدين وأما ارتكاب ما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى، فالقليل من عباد الله عز وجل من يغضب لذلك، والقليل من عباد الله سبحانه وتعالى من يستنكر ذلك. وهذا دليل واضح على أننا آثرنا الدنيا على الآخرة، وعلى أننا قدمنا الدنيا على الآخرة. فكيف يا عبد الله إن نقص خبزك أو نقص شيء من معاشك تدمرت وغضبت وأنكرت، ولا نرى لك غضبا ولا نرى لك دمع وجه إذا ما انتهمت حرمات الله سبحانه وتعالى؟ أين نحن من الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال الله جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. كل ذلك يجري على علمه سبحانه وتعالى، يبسط الرزق على من شاء ويحبسه عن من شاء سبحانه وتعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة. وقال الله جل وعلا: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وفي أخرى: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فبسط الرزق وقبضه من الله سبحانه وتعالى، وارتفاع الأسعار ونزولها من الله جل وعلا، ليس ذلك بيد حاكم من الحكام ولا بيد عظيم من العظماء، وإنما الأمور بيد الله عز وجل. ولذلك أبان لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرزاق. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحدد أسعارا معينة للسلع التي تباع في الأسواق، وذلك يا عباد الله امتناع من النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم، كما نص عليه في ختام الحديث. قال: إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمطلبة في دم أو مال. لأن التاجر ربما أنه اشترى السلعة بثمن غال، ربما أنه اشتراها بثمن غال، فإذا علمه الحاكم أن يبيع السلعة رخيصة فإنه إلزام من هذا الحاكم لهذا التاجر بالخسارة، وهذا يعد ظلما. ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير، لأنه ربما أنه وقع به ظلم على التاجر. فالشريعة تراعي وتلاحظ البائع والمشتري ولا تظلم أحدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة من دم أو مال. وهكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعوا بأنفسهم عن الظلم جميعا، وأن لا يتظالموا بينهم. الدين. فالواجب علينا جميعا حكاما ومحكومين وتجارا ومشترين أن لا نمع في الظلم وأن لا نتظالم، فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه كما قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهكذا يربي النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم على إقامة العدل فيما بينهم وعلى البعد عن التظالم والبعد عن الظلم. نعم عباد الله، فنستفيد من هذا يا عباد الله أن الواجب علينا أن نرجع إلى الله جل وعلا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية الطبراني لما قالوا له: سعر لنا يا رسول الله، قال: لا بل أدعو. فأبان لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المخرج من الأزمات أن نرجع إلى الله جل وعلا، وأن ننكسر بين يديه، وأن نذل له سبحانه وتعالى داعين إياه أن يكشف ما بنا سبحانه وتعالى. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، أنه يدعو الله تبارك وتعالى، وأنه يسأل ربه تبارك وتعالى الفرج، ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يكشف الكرب. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أمرنا بدعائه في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم عباد الله، وقال الله جل وعلا: واسألوا الله من فضله. فإن الواجب علينا جميعا أن نقوم إلى الله جل وعلا، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا هذه الكروب، وأن يدفع عنا هذا البلاء، فلا رافع لذلك ولا دافع له سوى الله سبحانه وتعالى. أكد أبان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعل، وامتنع وقال: بل يدعو ربه سبحانه وتعالى ويسأل ربه تبارك وتعالى الفرج. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هديه وهذه سنته وهذه طريقته، أن ينكسر بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرجوا في مظاهرة، ولا إلى أن يخرجوا في شتم والإنكار، ولا إلى أن يتذمروا، ولا إلى أن يلقوا التبعة على زيد أو على عمرو، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أن يرجعوا إلى الله جل وعلا، وأن ينكسروا بين يديه داعين إياه سبحانه وتعالى أن يفرج ما بهم. وهذا هو الواجب على المسلمين يا عباد الله، أن يرجعوا إلى الله سبحانه، وأن ينكسروا بين يديه، وأن يرجعوا التوبة، لأن هذا هو الهدف من البلاء، أن نتذكر ما كنا عليه من خير ومن عيش رغيد، وأن ذلك ما حصل إلا بما كسبته أيدينا، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فعسى أن يحدث هذا رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى، وتوبة وإنابة إلى الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وعموم المسلمين بديننا هو ولي ذلك والغالب عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، كما سمعتم أن أنس رضي الله عنه قال: غلزنوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا الراحم الباسط الرزاق لا بد للمسلمين من ان يرجعوا الى هذه وان يفهموا هذا عن نبيهم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم او مال، فلا بد من الرجوع الى الله عز وجل، لا بد من الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. فهذه الازمات انما ترفع برجوع المسلمين الى ربهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل يؤاخذنا وياخذنا بما كسبت ايدينا. وقال الله جل وعلا: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. وهكذا قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهكذا يا عباد الله، الرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق تقوى الله عز وجل يحصل بذلك الفرج ويحصل بذلك المخرج من كل ضيق ومن كل ضيق. نعم يا عباد الله، يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واما هذا الطلب يا عباد الله فانما هو بما كسبت ايدينا، فكل بلاء وكل تصريف عدو فانما هو بما كسبت ايدينا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. وهذا هو الذي يعايشه، فان له معيشه ضنكا. فحصل للناس ضيق في عيشهم، ضيق في سلعهم، وذلك بسبب الاعراض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو السبب الرئيس، وهذا هو السبب الحقيقي الذي يجب أن لا نغمض أعيننا عنه وأن نلتفت عنه ميمنة وميسرة وأن نتعامى عن هذا السبب. فهذا هو السبب يا عباد الله. فإن أردنا أمنا وأمانا ورغدا في عيشنا وصحة وعافية في أبداننا، فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا سبيل سوى ذلك ولا حل سوى ذلك يا عباد الله. فإن أزمة الأمور بيد الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولن يصيبنا أبدا ولن يجري علينا إلا ما كتبه الله جل وعلا وقضاه وقدره، كما قال الله جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذا يجب علينا أن نرجع إلى الله جل وعلا. فهذا هو الحل الوحيد يا عباد الله، أن نرجع إلى الله جل وعلا وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن نطرع إلى الله جل وعلا داعين إياه أن يرفع ما بنا من الذل والهوان ومن طلق العيش ومن الأمراض والأوبياء. فإن الله جل وعلا هو وحده الذي يرفع ذلك، وهو وحده الذي يدفع ذلك، لا رافع ولا دافع لذلك إلا الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هكذا يا عباد الله، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب على الأمة أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: بل أدعو لا أسرع، فالمسرع هو الله، والذي يقبض مثل للعباد ويقبضه هو الله سبحانه وتعالى. بل أدعو، يدعو ربه سبحانه وتعالى سائلا إياه أن يكشف وأن يرفع هذا الضر. فهل سألنا الله جل وعلا، سائلوا أنفسكم يا عباد الله، هل سألنا الله جل وعلا أن يخفف على هذه الأمة؟ هل سألنا الله جل وعلا تخفيض هذه الأسعار؟ والله من سجد لله عز وجل وسأل الله تبارك وتعالى التخفيف، سأل الله تبارك وتعالى التخفيف، وسأل الله تبارك وتعالى رمد العيش القليل، من يفعل هذا يا عباد الله؟ نسينا الله تبارك وتعالى فنسينا، ومن نسيه الله تبارك وتعالى فلا تسأل عن هلكته وضياعه. نعم يا عباد الله، فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان حكما شرعيا أن التسريرة إن حصل به ظلم على المشتري أو على البائع فإنه لا يجوز. على المشتري، ربما أن بعض الحكام يضعون سلعا عالية فيقع بذلك الظلم على المشتري، وربما أنهم يضعون أسعارا رخيصة فيقع بذلك الظلم على البائع، لأن التاجر قد اشترى بثمن مرتفع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا أبدا، لا يظلم أبدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما إن كان التسرير يحصل به العدل وتحصل به إقامة العدل في الأرض، فهذا النوع لم يمتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه مفهوم هذا الحديث، لأنه قال في ختامه: وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمغلبة. فربما أن التجار اشتروا بسعر زهيد ورفعوا السلعة وربحوا أضعافها، فإن الحاكم إذا تدخل والحالة هذه فوضع سعرا يحفظ الربح للتاجر، وكذلك يرفع كاهل المعاناة عن المشتري، فذلك مما جاءت به شريعة الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: دفعا لظلم التجار الذين يحتفرون السلع، يشترونها بأسعار زهيدة ثم يحتفرونها من أجل أن ترتفع الأسعار، حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في صحيح مسلم كما في حديث معمر بن عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتفر إلا خاطئ. والخطأ مضلة الظلم يا عباد الله. فإذا كان التجار قد اشتروا بأسعار زهيدة، فللحاكم أن يضع لهم أسعارا تضمن لهم أرباحهم من غير مضارة للمشتري، هذا هو الذي جاءت به شريعة الله عز وجل. أما أن تكون السلع بأسعار باهظة ويشتريها التاجر بسعر باهظ ثم يلزم بأن يبيع هذه السلعة في زمن تحصل له به الخسارة فهذا لا يجوز بشريعة الله، وهذا هو الذي امتنع عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمطلبته في دم أو مال. وهكذا يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى قواعد العدل وأرسى قواعد التراحم بين أفراد المجتمع المسلم، فالواجب علينا أن نراعي هذا. ولكن لما أهملنا ديننا، أهملنا ديننا عقيدة وعبادة ومعاملة، حصل بيننا من التظالم، وحصل بيننا من عدم التراحم، وحصل بيننا من الغش في هذه الأسواق، والله تبارك وتعالى به عليم. فالواجب علينا أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نرجع إلى ديننا وإلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو أن الناس رجعوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى الإيمان وإلى العمل الصالح، لأنعم الله عليهم بحياة طيبة هنيئة، كما قال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا. الحياة الطيبة التي وعد الله تبارك وتعالى بها أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدنيا يا عباد الله. وأما يوم القيامة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، جزاؤك عند الله يوم القيامة يكون بأفضل مما قدمته لله تبارك وتعالى من عمل، وهذا من رحمة الله عز وجل. فالواجب علينا أن نتوب إلى الله، وأن نتوب إلى الله سبحانه، وأن نتلمس الأوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الدعاء فيها مجاب، نتحين هذه الفرص، فندعو الله تبارك وتعالى أن يخرجنا من هذه الأزمات، وأن يخرجنا من هذه النكبات، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: بل أدعو. فعلينا أن ندعو الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا ينزل كما في الصحيح في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، يقول الله جل وعلا: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هكذا يا عباد الله ينزل الله جل وعلا، نتحين هذه الفرص فندعو الله تبارك وتعالى في تلك الأوقات، إن كنا حقا نريد الله تبارك وتعالى ودار الآخرة، وإن كنا حقا نلتمس الحلول الشرعية التي أبانها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفتلئ هذه الفرص وهذه النفحات الربانية. وقد روى الثقات عن غير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمر بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. هكذا يا عباد الله يجب علينا أن نطلع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يكشف الكروب سبحانه وتعالى، ولا كاشف للكروب إلا هو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم على كتابه وعلى سنة رسوله في جميع ما نهي ونذر، وهو لذلك والله.